بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الأخوة العزيز، يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر في أنه، ويقول عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم، جعلنا الله وإياكم منهم. فيجد أنهم وإن تنعموا في الآخرة واتكوا على الأرائك ولعبوا الفور العين وطاف عليهم ولدان مخلدون وأكلوا وشربوا من ثمار الجنة وأنهارها، فإنهم رب الكعبة لكانوا أيضا في نعيم في الدنيا، كانوا يعيشون في جنة الرضا. قال أحد السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وقال أحد السلف: والله إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا من ذكر الله تعالى. وقال أيضا: والله إنه ليمر بي أوقات أقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي عيش طيب. وأخبر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إننا لفي سعادة لو علمت بها ملوك الفرس والروم لجالبونا عليها بالسيوف. السعادة في الحقيقة هي سعادة القلوب، والشقاء في الحقيقة هو شقاء القلوب. السعادة أو الحياة الطيبة التي عن الله لا تكون في كثرة المال، ولا في كثرة الولد، ولا في رفع الديار، إنما تكون في الصلة العامرة بالله عز وجل. إنما تكون في الصلة العامرة بالله عز وجل. فما أجمل وما أطعم وما ألذ أن يعرف الإنسان مما ربه تبارك وتعالى. للأسف نحن لا نعرف الله. وصدق ربي إذ يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه الجنة وهذه الحياة الطيبة تكبر في الإيمان بالله عز وجل، والإيمان له طعم وحلاوة، والحلاوة زيل شيء زائل عن الطعم. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وصحبه وسلم نبيا ورسولا. سوف يجد هذا الطعم الطيب في قلبه وعلى لسانه وبين أضلاعه، سوف يجد هذا الطعم يسير في روحه. طعم طعم الإيمان، وجد طعم الإيمان من رضي بالله ربا. مسألة الرضا بالله ربا دي بتشمل الرضا بالقضاء والقدر وبالإسلام دينا، أيه أنه عاش على الاستسلام، وبمحمد صلى الله عليه وصحبه وسلم نبيا ورسولا، أي أنه عاش على الاتباع. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى فيه للإيمان طعم وللإيمان حلاوة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، أو كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، كل هذه المقدمة التي ابتدأت فيها يسرها الله عز وجل علينا بخمس صلوات في اليوم والليلة، فستكون بعيدة المنال من خلال حجة واحدة في العمر، وسوف تكون أيضا بعيدة المنال من خلال صيام واحد في السنة، وكذلك أداء زكاة واحدة في السنة. فأكرمنا الله عز وجل إلى أن نقف بين يديه، لا عن موعد مسبق ولا عن موعد محدد كما يفعل الناس مع كبار القوم. لابد أن يحدد لهم ميعاد، ويحدد لهم موضوع، ويحدد لهم وقت. انت لو تجلس مثلا مع رئيس الجمهورية بعد شهر، وسوف تتكلم في موضوع كذا، وسوف تأخذ في جلساتك معه 10 دقائق، 15 دقيقة، 20 دقيقة، وهكذا. أما نحن فإننا نشاء إذا شئنا أن نقف بين يدي الله عز وجل في أي وقت قمنا بين يديه، بل ونحن نحدد الموضوع الذي ندخل فيه معه جل وعلا، عن بلاء، عن غلاء، عن وباء، عن شكر نعمة، عن سراء، عن ضراء، عن خير، عن شر، عن أي شيء. ونحن الذي ننتهي، أو الواحد منا هو الذي ينفتل من صلاته بالتسليمتين إذا شاء. فما أجمل أن يتعرف الواحد منا على الله عز وجل من خلال الصلاة التي قال فيها ربنا عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال عمر: إن أهم أعمالكم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لذلك أول ما يقضى بين العبد وبين الله تعالى يوم القيامة في الصلاة، فإن صلحت صلح باقي العمل، ثم ينظر الله إلى نوافله وإلى تطوعاته، وإن فسدت فكبر عليه 4. من خلال هذه المقدمة أحببت أن أبين معنى أرحنا بها، أن الصلاة في الحقيقة هي وسيلة راحة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذا هو المعروف عند السلف. كانت إذا نزلت عليهم المصيبة تذكروا قوله تعالى واستعينوا بالله الخاشعين، وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم فكان الجزاء من جنس العمل، لأنهم أكثروا من الصلاة وحافظوا على مواقيتها وعلى خشوعها وركوعها وطهارتها، صلى الله عز وجل عليهم في مصائبهم، بل قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال عمر نعم العدلان ونعمة العلاوة، الذين قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أمامها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يبقى إن لله أمامها رحمة وإنا إليه راجعون، معذرة، إن لله أمامها الصلوات وإنا إليه راجعون أمامها الرحمة، فذهب الله عز وجل من عنده وأولئك هم المهتدون. يبقى قال عمر نعم العدلان، دعوا صده ودعوا صده، مفهوم يا شباب ولا ايه؟ ونعمة العلاوة اللي هي وأولئك هم المهتدون. أنا أعتذر عن الإطالة في تلك المقدمة التي لم تقصر على ذلك، ولكن ما أراه إلا رزق فاقه الله عز وجل إليكم. فللأسف الأمة والله مفرطة فعلا في الصلاة، في حقيقة الصلاة، في أهم ركن من أركان الصلاة ألا وهو الخشوع المرتبط بالفلاح. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد عند العلماء العربية بتفيد التحقيق وتفيد التكثير وتفيد التقليل، تفيد التقليل مثلا مثل قد ينفق البخيل، والتكثير مثل قد ينجح المجتهد، لكن إذا أتت مثلا في حق الله تعالى فهي تريد التحقيق. قد أفلح المؤمنون للذين هم في صلاتهم خاشعون. جعلنا الله وإياكم من أهل الخشوع ومن أهل الرضا ومن أهل الحياة الطيبة، ومن الذين طعموا طعم الإيمان، ومن الذين وجدوا حلاوة الإيمان، من الذين تدبروا كلامهم وهم بين يدي مولاهم لا يتكلمون بكلام، واللسان في طريق والقلب في طريق والجوارح في طريق، فليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، والله تعالى أعلى وأعلم. اليوم هو تكملة للقاء الماضي الذي بدأنا فيه شرح اسمه العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الركوع إجمالا، وتكلمنا عن عما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في أذكار الركوع، وشرعنا في شرح آية الكرسي سيرة آية القرآن في اللقاء الماضي، واليوم نكمل حديثنا عن هذا الاسم الجليل المبارك. نحن قلنا أن هذا الاسم ذكر في آية الكرسي ولا يعود به شخص مهما وهو العلي العظيم، وفي سورة الواقعة في موضعين بعد ذكر الآلاء والنعم من خلق الماء الذي يكون منه الإنسان، والحديث عن عظمته في خلق الزرع والحرث، وعظمته في خلق الماء، وعظمة قدرته تبارك وتعالى في خلق النار، ثم ختم ذلك بقوله سبح باسم ربك العظيم. الموضع الآخر في آخر سورة الواقعة، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين سبح باسم ربك العظيم. ايضا هناك موضعان في سورة الحاقة في حديث عن الذي يأخذ كتابه بشماله، وايضا تختتم السورة سبح باسم ربك العظيم. وفي الرابعة من سورة الشورى له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم، وهذا هذه الايه لم اتعرض لها لاننا تحدثنا في اللقاء الماضي عن آية الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض، هي تقريبا نفس الآية فلم نزيد في شرحها شيئا. فمن اراد معنى له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم من سورة الشورى فليراجع ما ذكرناه في نفس المعنى من آية الكرسي ان شاء الله تعالى. طيب نتحدث عن الموضع الاول في سورة الواقعة وعن الموضع الاول من سورة الحق. نحن قلنا ان التوحيد انقسم الى ثلاثة اقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. التوحيد الاول يسمى بتوحيد الربوبية، والتوحيد الثالث يسمى بتوحيد الالوهية. معانا شباب ولا ايه؟ اذا اردنا ان نعرف توحيد الربوبية تعريفا بسيطا قلنا هو ان يوحد العبد ربه عز وجل بصفات ربه، ان يوحد العبد ربه بصفات الرب تبارك وتعالى. وهذا التوحيد يدخل فيه المسلم والكافر بل والملحد، وهذا التوحيد لا يندرج عليه كبير عمل، يعني لا يكون سببا في دخول الجنة ولا يكون سببا في النجاة من النار. ابو جهل كان موحدا لله تعالى توحيد الربوبية، ابو لهب ابليس فرعون اللي عذبهم من خلق، فالخلق ده فعل العبد ولا فعل الرب؟ فعل الرب، يبقى توحيد الربوبية على طول. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقول هو ان يوحد العبد ربه عز وجل بصفات الرب. اقول توحيد الالوهية هو ان يوحد العبد ربه عز وجل بصفات العبد، فالتوكل والاستعانة والاستعاذة والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتبتل والتوبة والأوبة وتعلق القلب، كل هذه أفعال العبد. أما أفعال الرب أفعال العبد، فإذا قام بصرفها تجاه ذات سمي هذا الذات إلها، يعني أنه توكل على ماله واستعان بماله وأحب ماله ورجى ماله وخاف على ماله وتعلق قلبه به، هنا يصير المال إلها. لو أنه فعل هذا من أجل الكرسي أو من أجل النساء أو من أجل العرش أو من أجل الهوى، هنا يسمى الشيء ده إله. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني الإله الذي تأله القلوب. يعني تأله القلوب، يعني تفعل له القلوب كل هذه الافعال التي ذكرتها آنفا. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبك ومثواك. سبب دخول اهل النار النار انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. قال تعالى افرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. دعوة الانبياء كلهم اعبدوا الله. ليه؟ ليه؟ ما لكم ما قالش من رب بل قال ما لكم من اله غيره. ما لكم من اله غيره. مسألة الالهية دي مسألة مهمة جدا. طب احنا نتأله له ليه؟ لانه هو الرب. يا ايها الناس نعم يا رب اعبدوا ربك اعبدوا ان تأله له. طب ليه؟ فاخذ توحيد الربوبية تكاة من هذا الذي ها اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليه؟ الذي جعل اهو ادي ربوبية جعل لكم جعل لكم الايه الارض مهادة والسماء بناء معذرة ناس الارض فراشة والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ده شركة هولي لان المحبة الحقيقية الاصلية المحبة الذاتية تكون لله تعالى. اي محبة تانية تكون محبة فرعية عن حب لله. ان احببت الطعام الشراب المرأة الاولاد السيارة المسكن الملابس العطور اي شيء محبوب لابد ان يكون متفرعا عن محبتي الاصلية لله عز وجل. فالذي اشرك مع الله في المال في محبة المال هو وصل محبة المال في قلبه الى ان يكون المال محبوبا اصليا. ان تكون زوجته محبوبة اصلية. ان يكون الكرسي او الاله او الهوى معذرة محبوب اصلي. هو ده معنى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. طيب يبقى انا عندي توحيد ربوبية الاول وعندي عندي توحيد الوهية اللي هو التالت. طب ايه اللي هيوصلني من هنا لهنا؟ فكان هناك قنطرة كان هناك قنطرة لتصلني من الربوبية للالوهية اللي هي التوحيد الثاني اللي هي الاسماء والصفات. ان انا اتعرف على الله عز وجل المعرفة الحقيقية فتنتج المعرفة حبا فينتج الحب عبادة. شرح التوحيد كده مفهوم ولا عيده تاني؟ عارف ليه بيلازمني شعور كده ان انا ما بعرفش اوصل الكلام او الناس ما تفهمش مني ودايما كده الله اعلم يعني ما بعرفش بس ده احساس دايما بيلازمني ان انا بلاقي العدد 4 5 7 10 15 مثلا فبقول العيب مني ده ايه العيب مني. فنسأل الله العفو والعافية. فبقول ان انا عندما اتعرف على معنى اسمه الكريم العظيم الوجود المقيت الاول الاخر الظاهر الباطن الاحد القدوس السلام مؤمن مهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. ابدا اعرفه قد ايه بنسبه على حسب التحصيل او هبدا احبه قد ايه على حسب المعرفه. يعني انا عرفت الكريم هل معرفتك بالكريم مثل معرفة الإمام أحمد بن حنبل بالكريم مثل معرفة أبي بكر الصديق بمعنى الكريم مثل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالكريم ولا في تفاوت يا شباب؟ ممكن نرتبهم كده من الأكبر للأصغر. أنا قلت أنا الإمام أحمد أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم. لو هنرتبهم ترتيب تنزيلي نكتب إيه؟ جزاكم الله خيرا أحسنتم وأفضتم. معنى هذا ان هو هناك تفاوت عظيم جدا بين فهم الكريم وفهم النبي صلى الله عليه وسلم للكريم. الفعل هيؤدي المحبة، يبقى محبة القرآن الكريم تختلف عن محبة النبي الكريم، يبقى المحبة هتجيب عبادة، يبقى عبادتي أنا للكريم هتختلف عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم للكريم. انتوا فاهمين يا شباب ولا مش فاهمين؟ فاهمين، اظن الكلام واضح جدا. فاحنا بنحاول بنجتهد وبنتوسل الى الله عز وجل وبنقرا على قدر جهدنا على قدر طاقاتنا الى ان نصل الى بعض المعاني في الاسماء فتنتج المعرفه حبا فينتج الحب عباده. العباده اللي هي اللي هي توحيد الالوهيه. من هنا يقول الله عز وجل عن شغل ربوبيه بقى: افرايتم ما تمنون، افرايتم ما تحرثون، افرايتم الماء الذي تشربون، افرايتم النار التي تورون. وانت لتركع وانت لتركع مره حاول ان تذكر ما شرحته لك في ايه الكرسي، واليوم في ركوع اخر حاول ان تتذكر ما ساقوله لك في شرح هذه الايه المباركه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تبلون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ما معنى هذا الكلام يا شباب؟ الله عز وجل يحاول أن يظهر للناس شيئا من عظمته في مسألة تسلسل الخلق. يعني ايه؟ أفرأيتم ما تمنون. المني هو هذا الماء الذي يكون سببا في التزاوج ويكون سببا في تكاثر الانسان. هنستعرض مثلا تركيب الحيوان المنوي. الحيوان المنوي له تركيب مبسط وله تركيب معقد عند الاطباء وعند علماء الطب وما الى ذلك. احنا هنستعرض مثلا التركيب المبسط له. الحيوان المنوي بينزل على شكل ماء متدفق كما قال الله عز وجل: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل شيء إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق يسلم خلق من ماء دافق. يعني ماء دافق يعني ماء متدفق، يعني ماء متدفق يعني لا ينزل هذا الماء كنزول الماء من الصنبور، انما ينزل على دفقات، ينزل على دفعات. لك ان تتصور يا اخي الفاضل ان الدفعة الواحدة او الدفقة الواحدة يخرج فيها من 200 ل 300 مليون حيوان منوي. الدفقة الواحدة فقط بيخرج فيها من 200 ل 300 مليون حيوان منوي. الحيوان المنوي بتفكير البسيط حتى تنظر الى عظمة الله تعالى مكون من 3 أجزاء لا رابع لها. انا اتكلم عن تصوير معقد. بيتكون من رأس ويتكون من جسم ويتكون من ديل. الرأس عليها انزيم مسؤول عن اختراق البويضة. الديل مسؤول على ان يسبح الى ان يصل لتخصيب البويضة. نيجي عند العنق او نيجي عند الجسم او عند المنطقة الوسطى او الجزء الثاني من مكونات الحيوان المنوي. رجل مثلا تزوج امرأة واحل الله عز وجل له ما احل بين رجل المرأة. الرأس مفروض وظيفته ايه؟ مسؤول عن اختراق البويضة. الدين مسؤول عن ان يسبح السائل المنوي الى ان يصل البويضة. الجزء اللي في الوسط ده، الجزء اللي هو العنق او المنطقة الوسطى، يشاء السميع العليم العظيم تبارك وتعالى ان يحمل كل الشفرة الوراثية للجنين الذي ستأتي به الام. يعني الشفرة الحتة الصغيرة دي هو اساسا الحياة المنوي لا يرى بالعين المجردة. وال 200 مليون او 300 مليون دول بيتخصصوا في الاخر على كام يا شباب؟ احنا عايزين نقول كم واحد؟ 200 مليون او 300 مليون بيني منهم واحد. الواحد ده تصور انه هو بيحمل لون شعر الجنين وفصيلة دم الجنين وجنس الجنين ذكر او انثى وحجم طول الجنين هيبقى لما يكبر يبقى عنده 20 سنة يبقى طوله كام سنتي، دمه خفيف ولا دمه تقيل، رخم ذكي ولا غبي، شعره ناعم ولا شعره جعد ولا شعره ايه، لون عينيه اسود ولا اخضر ولا عسلي ولا ايه، هل بشرته بيضاء ام سوداء ام قمحي، لون شكل العظام، شكل البصمه الوراثيه، شكل البصمات على اليد، كل ده موجود في جزء من الحيوان المنوي اللي هو بجسم واحد على 200 مليون للمراه. كيف خلق الله جل الحيوان المنوي ده؟ كيف استخلصه من الطعام بمسات بعد مسات بعد مسات في الجسد؟ ثم كيف خلقه الله تعالى؟ ثم كيف سافر هذا الحيوان الضعيف الذي يهلك منه الملايين والملايين حتى يصل منه واحد فقط الى البويضة؟ كي يفسرها، انا مش هتكلم بقى عن مراحل تكوين الجنين وتكوين البويضة وتحولها من علقة لمضغة لكذا لكذا ثم العظام ثم كثيرة، لا لا العظام لحمة، لا الله عز وجل يختفي تلك الايات بقوله فسبح باسم ربك العظيم. اول عظمة لابد ان تدركها ان انا من مشارق الارض ومغاربها انما خلقهم الله عز وجل من هذا الماء، الماء المهين. ثم مهين لان مهين الرائحة، مهين الشكل، هي دفقة واحدة، دفقة واحدة دي دفقة واحدة، وفي كم دفقة؟ في حوالي 5 دفقات او 6 دفقات او اقل او اكثر. دفقة واحدة 200 مليون، 200 مليون ايه رمي 200 مليون دفقة واحد فقط؟ تركيبه غاية الاعجاز، غاية العظمة. كيف حافظ الله عز وجل على حياة هذا الحيوان الى ان يصل؟ كيف حملت العنق او كيف حملت الشفرة الوراثية كل هذه الشفرة العظيمة؟ فاكرين يا شباب اما شرحت قل اعوذ برب الفلق وقلت ان بعض الفلق، فاكرين يا شباب اما اتكلمنا في شرح سورة الفلق وقلت ان النواة الصغيرة التي تزرع حتى تصير نخلة موجود داخل النواة الشفرة الوراثية التي تتكون منها النخلة، طول النخلة وعدد الكيلو جرامات التي سوف تنتجها النخلة وشكل النخلة ونوع التمر وعمر النخلة، كل ده موجود في الشفرة الوراثية داخل النواة. نعم، كذلك الامر بالنسبة لهذا الحيوان المنوي الذي لا يرى بالعين المجردة، الذي يعني لو احنا قرأنا في فقه الطهارة وفي غسل الجنابة كان السلف من اهل الفقه يسمونه بالاذى، يقول لك يمسح عنه الاذى ويغسل كذا وكذا ثم يبدا في غسل الجنابه. اذى؟ اي نعم، ونحن لا نراه. نعم، فيقول تعالى مبينا نوعا من عظمته افرايتم ما تمنون، انتم اللي بتمنون انتم. اي نعم يا رب، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ كيف ياخذ الله هذا الحيوان المنوي؟ كيف جعل له رأسا؟ كيف جعل له عنقا؟ كيف جعل له ذيلا؟ والذيل بيذبح في الشعر المنوي، طب هو اتحرك ازاي؟ تحرك الجيل دي مش مهمة، كيف وضع الله عز وجل داخل هذا الشيء الشكل الوراثي المكونة للجنين في لون عين الجنين وعمر الجنين وفصيلة دمه، وهل هو ذكي ام غبي؟ طويل ام قصير؟ تخين ولا رفيع؟ ذكي يعني كل شيء، لون شعره، طول شعره، طول العظام، حجم البطن، سلسلة سلسلة الظهر، كل شيء موجود فيه. وبعد كده تبدا تنسلق الى ان يصبح اليمين. فتبارك الله احسن الخالقين. لا دي مسألة عظيمة جدا. افرايتم ما تملون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ ده التركيب المبسط جدا للحيوان المنوي اللي انت ما عرفش بقى حاجه اسمها خش بقى في الشفره الوراثيه وحاجه اسمها دي ايه ميتوكوندريا وما اعرفش ايه ده كلام انا ماليش فيه. انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. قدرنا بينكم الموت زي ما جماعه الطيبين بيقول لك ايه، خلينا نجيب قطر واللي تيجي محطته ايه ما حطيته بينزل، يبقى اثنين معدين الشارع، فيكتب الله عز وجل على احدهم ان تصطدموه في السياره فيموت، والثاني يموت بعدها بعام او بعامين او بثلاثه اعوام او يموت بعدها مثلا بفتره. وهي دي مساله من الذي سيموت اليوم؟ من الذي سيموت غدا؟ من الذي سيموت هذا العام؟ من الذي مات العام الماضي؟ من الذي سيموت العام التالي؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. دي مسألة من مسائل عظمة الله تعالى في ربوبيته. ثم يتحول الى مسألة اخرى فيقول افرأيتم ما تحرثون؟ وفي الحقيقة الفلاح مش زارع، هو حارس، بمعنى يأتي الى الارض فيطهرها وينقيها من الشوائب والبغل ويضع البذرة ويغطيها ويضع عليها الماء. هو العرب ليس اكثر من كده. فيقول تعالى افرأيتم ما تحرثون؟ ما قالش ما تزرعون. قال اانتم تزرعونه؟ ما قالش انتم تحرثونه. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انظر الى عظمة الله تعالى في اخراج شجرة التفاح وشجر البرتقال وشجر الجوافة وشجر المانجو. لا يمكن ان وضعت انت، يعني انت مثلا عندك حقل مانجا اخطأت ووضعت بذرة برتقال وسط بذر مانجو، فتجد انك زرعت شجرة واحدة برتقال وجميع الشجر المجاور لها مانجو. فلماذا والشجر في اول الحقل واخره كله وفي وسطه مانجو؟ ايه اللي بيخلي البطال بيطلع؟ ايه اللي بيخليه يطلع شباب؟ ان الرجل الفلاح اخطا ووضع بذره برتقال وسط بذور المانجو. الايه دي تخليك ترجع لجميع ايات الزراعه الموجوده في القران، زي ما نزل من السماء ماء فاخرجنا به خضرا نخرج به حبا متراكبا، مساله النخل والصنوان غير الصنوان والزروع ويبقى ماء واحد. المساله دي بتعدي عليك يعني كيف خرج تلك الشجره مثل عشرين النبره؟ كيف اخرجت الثمره؟ شنو تخرجت التمر النخيل الاعناب الحبوب الثمار الفواكه خرجت الثمره؟ كيف اختلفت على البرتقال عن اليوسفي عن التفاح عن البرتقال؟ كيف اختلف عن المانجو؟ كيف اختلف عن التمر؟ وفي الحقيقه كله يسقى بماء يا شباب. يسقى بماء واحد، ومع ان الماء واحد وتكون الارض واحده، ولكن ونفضل بعضها على بعض في الاكل. دي عظمه دي عظمه دي عظمه خلق الله تعالى. الاولياء في المني في خلق الأجنة أنا مش عارف العيب فين، في العيب في الجهاز ولا العيب في النت ولا العيب عندكم في الموقع؟ طيب حاضر. فإنما تحدث الله عز وجل عن مسألة عظمة الخلق وكيف يخرج جنين حي من بطن الأم يسمع ويبصر، كذلك يخرج ثمارا وخضروات وطعاما وشرابا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما لو شاء الله عز وجل لحطمه وأرسل عليه صاعقة من السماء فأحرقته صار هشيما أو صار خرابا يبابا مثل ما حدث في القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة النور. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تفكهون هنا بمعنى الضحك المصاحبه مرارة، مثل الرجل مثل الذي أنفق على ابنه في السنة العامة 20,000 جنيه دروس، وأتى إليه بغرفة خاصة وأتى إليه بدروس وحده وجهاز تكييف في سيارة وعمل وعمل وعمل، بعد كده يرفض يرفض السنة العامة فيضحك ويقول أنا يا خبرت ده أنا دفعت لك 20,000 جنيه من اللحم الحي، ده أنا حرمت ولادي وإخواتك عشان أعمل وأسوي. فهو ده الضحك تصاحبه مرارة بحلم كقوله تعالى فأخذ يقلب كفيه على ما أنفق فيها فظلتم تفكهون. ثم يتعرض الله عز وجل لعظمة خلق الماء معنا شباب. المية عند علماء الكيمياء رمزها H2O H2O يعني ايه H2O؟ ال H رمز الهيدروجين وال O رمز الاكسجين، يعني عشان نكون ذرة مية محتاج لذرتين، محتاج لذرتين من غاز الهيدروجين وده غاز في الحقيقة مش فاعل، ونحتاج لذرة اكسجين وده في الحقيقة غاز يساعد على الاشتعال. يعني المية اللي احنا بنشربها ما هي الا غاز مشتعل وغاز بيساعد على الاشتعال، فربط الله عز وجل بينهما برابطة. الرابطة عند علماء الكيمياء يا اما رابطة كيميائية يا اما رابطة ثلاثية. الرابطة دي بتمنع الماء من الاشتعال، بتمنع الماء من الاشتعال. فإذا شاء الله عز وجل بقيام القيامة نزع الرابطة من بين الهيدروجين والأكسجين، إيه اللي يحصل؟ اشتعل الماء. هل هناك دليل على هذه الآية؟ حد الآية بقى الآية بتقول إيه؟ احسنت مظبوط. واذا البحار لا مش فجرت، انا عايز النار. واذا البحار فجرت، ايه بحار؟ عبارة عن هيدروجين واكسجين اشتعلت منه بالربطة اشتعلت نارا. في الحقيقة الماء اللي احنا بنشربه، المية اللي انت بتشربها دي هيكون وراها لبن وعسل وخمر. ان ذكر الماء ظافرا ذكر اللبن والعسل والخمر مضمارا مضمارا. اقول ثاني اقول ثاني ان ذكر الماء ذكر اللبن وذكر العسل وذكر الخمر. الدليل على ما اقول، قال الله عز وجل في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسف وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. اذا نزل الماء على الارض واختطف الله من الارض وحفظ بركاتها اختطفت وربت وانبتت من كل زوج بهيج هتاتي البهائم الابل والبقر والجاموس هتاكل او هتشرب من الماء من اللبن بناء على نزول الماء، وتصل الماء وتأكل من الخضروات او الحشائش او الاعشاب التي اخرجها الماء من الارض بعد الزراعة. وينزل النحل على جميع الثمار، فأوحى ربك الى النحل ان تخرج من الجبال بيوتا ومن الشجر ما على جوف، ثم قولي من كل الثمرات في الشكل الصيني الى رب الجنود يخرج من بطونها شراب مختلف الالوان، فيه اختلاف النقطة، هذه المية هذه الماء وهذه اللبن وهذه العسل، وتبقى بعد ذلك الخمر التخرجين منه سكرا ورزقا حسنا زي ما بين الاربعة مع بعض. وشوف محمد انهار من ماء غير آس، وانهار من لبن لما يتغير طعم، انهار من خمر لذات كل الشاربين، وانهار من عسل مخصصة. ذكر الله عز وجل بسورة اخرى هذه السائل بسورة سورة الكتاب بسورة تانية اللي هو سورة ايه ها احسنتم مبارك الله فيكم. سورة النحل هيتكلم عن الماء، بعد كده اتكلم عن اللبن لونا خالصا سائغا للشاربين، اتكلم على تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ادي مسألة الخمرة. يبقى المية متوكل عليها الكثير من الشوائب، واهمها اللبن والعسل والخمور، نسأل الله ان يرزقنا واياكم من خمر الاخرة. فان رأيتم الماء الذي تشربون، الماء اللي انت تشربه وتنزل امامك امامك عذبا فراتا كده بارد وكده سخن وكده نفس وكده حوض وكده مش عارف حمام وكده مطبخ، ما ميه بقى. فانتم الماء الموجود في نهر النيل وفي العيون وفي الابار وفي الترع وفي السجن، فانتم انزلتموه من المهن. المهن جمع مهنه وهو السحابه. ام نحن المنزلون؟ كان الامام احمد رحمه الله تعالى يأبى ان يأتي له احد بماء يليه، ينزل الدلو في البئر ويجزله وقد امتلأ الدلو عن اخره بالماء، فيقول الحمد لله. فسأله ابنه يا ابت ما اكثر ما تسمع هذا؟ قال يا ولدي نعمة مهجورة، الم تسمع الى قوله تعالى رأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ان اصبح ماؤكم غورا، غار الماء، غار ابتعد عن الايد ولم تفده الناس، يبعد. فمن يأتيكم بماء معين؟ مسألة نزول الماء دي مسألة مهمة جدا، يعني حاول كده بارك الله فيك تشوف الناس لو انقطع عنهم المياه ثلاثة ايام فقط هو يقول له يشتري مياه معدنية، ولكن سوف تجد ان روائح اجسادهم ورب الكعبة قد تغيرت، هو يشتري مياه معدنية عشان يشرب وياكل. رائحة المفاتن عزكم الله سوف تتغير، مفيش ميه، مفيش ميه بتتجدد في الحمامات، هو مش عارف يتحمى كما اتعود، مش قادر ياخد الحمام بتاعه كل يوم او يوم ويوم. كما جميعها انسان 30 لو مفيش ماء بالكليه، مفيش ماء خالص. افرايتم الماء؟ يعني الماء لا يتصرف، يقول الحمد لله وفات ناس مش كده، وميه ساقعه وميه بثلج وميه معدنيه وميه مش عارف براد وميه من الثلاجه وميه من القله ومن يسير. عمرك حمدت ربك عز وجل على العظمة دي؟ فمش معنى المية اللي هي اذا شربتها بطرية، يعني ليه مثلا مش البيبس، مش السجن، مش اي عصير معين، ليه معنى؟ افرأيتم الماء الذي الماء بكون تكون جسم الانسان، افرأيتم الماء الذي تشربون؟ ظبطون هيدروجين مفتعل وذرة اكسجين يساعد الافتعال وتشرب وترتوي، فانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه اجازا، يعني له طعم الملوحة، طعم الملوحة، فلولا تذكرون. بعد كده لما يتكلم سبحانه عن عظمة خلق الانسان من شيء حقير جدا من شيء مهين يخرج عند الشهرة هو بيقضي شهرته ويقضي وطره ولا يتكلم عظمة الله عز وجل بهذا الفعل. يعني انت تعمل ايه؟ هو نظر الى شهرته فقط ولكن لم ينظر جنسه في الولد يتمنى استقام. طب انت عارف استقام ده بيتم ازاي؟ كيف تم صحيح هو؟ كيف امتن الله ولا عليك هذا الامر؟ وهناك العقيم او العاقر او الذي يعالج من الامر باي عنده مثلا ضعف او عنده قصور او وعايز يعمل عملية بقى في حقن مجهري او يقتل انابيب او لن يولد له وهو ما بيفكرش انه الماء الذرة الحراسة. تحدث عبد الملك عز وجل عن نعمة ايضا لا نشكر ربنا عز وجل عليه على نعمة النار. النار فقال أفرأيتم النار التي تورون؟ النار سبب نفعتها عبارة عن احتكاك قطعتين خشبيتين لبعضهما البعض. قطعة تكون مثل المسمار هي يعني مدبرة كالمسمار بس سكينة شوية نضعها في قلب قطعة خشبية أخرى ويقوم الإنسان بوضع راحتيه حول الخشبة العمودية الخشبة المدبرة التي تهدي المسمار مرضى وضعها بين راحتيه بين كفتيه ويبدا الاحتكاك ذهابا وايابا وهو في الحقيقه تغسلون تسمى المرخ والثانيه تسمى العصار. من خلال احتكاك هذه مع سيط بسرعه تنشا النار ومنها تؤخذ الفكر في التجديد فهو الكسب سيأثره عنصر الكبريت لابد ان يقوم باحتكاك مع شيء ومنها فكرة الولاعة قطعة حديدية مع قطعة حديدية محطوطة بطريقة معينة بالاحتكاك تخرج الشرارة معايا في شغل ايه؟ فالاولى تسمى المرخ والثانية تسمى العصار ومنها قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. المعنى ما هو افرأيتم النار التي تورون؟ ما قالش على حاجه الا على الشجر. ليه؟ ما نقول البترول ما بتقول اساس ايه؟ شجر الفحم مثلا هيقول الغاز. طب ما الغاز بيبقى فيه سطح البترول فالاساس كله في الفحم الاساس كله في الشجر. اانتم انشاتم شجرتها؟ يعني انظر يا اخي الحبيب كم مرة تقف امام جهاز الجواز وانت وسط الفضيلة كم مرة كم مليون مرة وقفت امام الجواز لاعداد الطعام او اعداد كوبري او شك كده مش عارف تعملوا كده واشحال صوتي وكبريت وولاعة ومش عارف ولم تشكروا نعم الله جل ان النار ولعت الحمد لله وعندنا انبوبة وبكرة سلايفة وعندها وجه جاز ولحنا عندنا غاز طبيعي وعندنا كذا. فأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن اللي علمناها النار دي تذكرة لتذكركم بنار الآخرة. كل ما تشوف النار دي قول يا ويلتى يا خوف على نفسي من النار الآخرة لأن هذه النار جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا يا رسول الله والله انها كانت متافية وضعت في البحر مرتين اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة لتذكركم بنار الاخرة ومتاعا للمتقين. المسافر اهم ما يحاول الحصول عليه النار ليستكف ابوها من برد الليل وليطبخ عليها طعامه في النهار. فمنها أخذ العلماء معنى قوله تعالى ومتاعا للمقرين أي متاعا للمستكبرين. مش بتشوف كده الجماعة المستكبرين مولع شوية نار وحاطط بطانية على ظهره؟ يبقى المقرين معناها المستكبرين. القول الثاني أن الذي يطبخ طعامه إنما لجأ إلى ذلك من الجوع. فالمقوين يعني الذين عاينوا الجوع. المعنى الثالث الأخير أنه لا يستغني عنها لا الحاضر ولا المسافر. لا يستغني عنها الحاضر ولا المسافر. نحن في حضرنا نحتاج إلى النار للطعام للشراب للتدفئة لكذا لكذا أمور كثيرة. وكذلك المسافر هي تكون بالخلق كله. يبقى فيها ثلاثة أقوال ومتاع للمقوين. عرفت قلوهم؟ القول الأول المسافرين. القول الأول المسافرين. القول الثاني الجوعاء. القول الثالث جميع الخلق. إذا متاع للمقيم والمقيم إما يقصد به المسافرين أو الجائعين أو جميع الخلق. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فتختتم تلك الآيات العظيمة التي نشكر الله عز وجل فيها لا على المني ولا على الحرث والزراعة ولا على الماء واللبن والعسل ولا على النار. أخطأنا في حق ربنا عز وجل وأسأنا الأدب معه. فقال تعالى سبح باسم ربك العظيم. يريد أتمنى أن تدخلوا على مواقع الإنترنت موقع بطل عيون النجار مواقع علماء الجليزية لتتزودوا أكثر من مسألة فوائد النار وفوائد الماء وكيفية خلق الماء وكيفية خلق الزرع والنبات وتكتيب الحيوان المنوي كيف يخلق. لا اقول كيف يصل الى المرأة لا قبل ان يصل الى المرأة وقبل ان ينزل من الرجل كيف يخلق الاول كيف يخلقه الله عز وجل ثم كيف يعمل كيف يعمل كيف يركب حتى نتحصل على شيء يسير من عظمة الله تعالى. الموضع الثاني في سورة الواقعة اتركه لحضراتكم كيف تبحثوا عن معناه. ونتحدث عن الموضع الاول من سورة الحاقة. احنا قلنا ان القدر عندي على ثلاثة انواع: قدر كوني تشريعي فزائي. قدر كوني وتشريعي وجزائي. القدر الكوني اللي هو توحيد الربوبية افعال الله عز وجل في الخلق والخليقة. التشريعي الاوامر والنواهي القرآن والسنة. الجزائي يوم القيامة. كوني قدر كوني تشريعي جزائي. الجزائي اللي هو يوم القيامة الجنة والنار. أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تحرسون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون. ده كوني ولا تشريعي ولا جزائي؟ أحسنتم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه لما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما هو العلي العظيم. كائن ولا تشريعي ولا جزائي؟ كوني وتشريعي، هذه كرسي كوني وتشريعي. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، ده كوني. له ما في السماوات وما في الارض كوني. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ ده ايه؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم كوني، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، ده ايه؟ تشريعي. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم كوني. طيب، عندما يقول عز وجل واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه، ده جزائي فطار. السلام عليكم، فطار. اسمع الى موقف او الى مشهد من مشاهد يوم القيامة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الحاقة بعدما يستلم العاصي كتابه بشماله يوم القيامة. فيقول عز وجل واما من اوتي كتابه، كتاب العمل التي فيه الحسنات والسيئات التي انتهى منها الملائكة الحافظة. فاستلم الكتب يوم القيامة على ثلاثة انواع. هناك من يستلم كتابه بيمينه جعلنا الله واياكم منهم، وصنف يستلم كتابه بشماله اللي هم الكفار، وهناك من يستلم كتابه وراء ظهره وهم المنافقون، وهم المنافقون. فالحديث هنا عن العصاة. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه. هو يتمنى ان الله عز وجل فتره ولم يرسل عليه الكتاب ولا يعرف الحساب. زي ما واحد يقول لي انت عملت ايه في السماء؟ يقول لي فت. يقول لي فت، يا ريتك ما قلت لي يا اخي، يا ريتك ما عرفتني يا اخي، يا ريتك ما جبت وشك النهارده يا اخي. ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه. فغاية ما يتمناه العبد في هذه الساعة هو ما كان يفر منه يوم القيامة. يعني هو كان يخاف من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هو أكثر شيء بيتمناه، هو أكثر شيء كان بيخاف منه في الدنيا اللي هو الموت. فيقول يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني قضى الله عز وجل علي بالموت ولا يحييني مرة أخرى. ما يتحسن ماشي، ما يتحسن. يا ليتها كانت قاضية. هو كان يعيش في الدنيا مستندا على شيء من شيئين، إما أنه يستند على ماله بيدفع فلوس ينجز اموره، عايز ينجح في رجل الشعب يدفع فلوس، عايز يبقى وزير يدفع فلوس، عايز يطلب ناس مثلا من مسكن كي يقوم بهدمه ويرفعه برج يدفع فلوس رشاوي. ولو معهوش فلوس بيستند على اولاده واعمامه وسلطانه وقبيلته اللي هم العزوة. يعني يوم القيامة لن يجد هذا المال ولن يجد هذا السلطان، فيقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فيقول الله عز وجل خذوه، ليس ما استغلوه، هو قال خذوه فقط. قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الله تعالى خذوه اختبره 70,000 ملك، يسلم عليه ملك واحد ولا اثنان ولا 10 ولا 100 ولا 1000، بل 70,000 ملك يسلم عليه. خذوه فغلوه، أي الوظيفة الملاطة بهم أن يضع الأغلال في أعناقه ويديه وقدميه فغلوه. يعني إيه؟ هو عبارة عن حلقة حديد بتوضع حول العنق، بيخرج منه السلسلة، السلسلة بتنتهي بحلقة حديد بتوضع حول القدم، يعني مكتفة يديه إلى قدميه بالسلسلة. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. طب هيخش النار ازاي؟ هل ينام فيها على ظهره ام على جنبه ام على بطنه؟ لا هذا ولا ذاك. يعني هيخش نفسه على رجليه ولا هيخش نفسه على نقاله؟ ثم الجحيم صلوه. طب كيف يعذب؟ اسمع. ثم في سنة زرعها قال بعض السلف والعلماء التفسير يكون فيها كما يثبت الجراد. عمر ربنا من عليك واكرمك وصلت لباب الكفة؟ كيف يكون هذا الكمال؟ كيف يكون هذا اللحم عند صاحبه اللي انت رايح تشتري منه؟ الكلام ده بيبقى معمول ازاي؟ الكفته دي معموله ازاي؟ عند الكلام ده معموله ازاي؟ تكون داخل سيخ الحديد. سيخ الحديد سلك سلك اللحم. يعني ايه سلك اللحم؟ يعني دخل من مكان وخرج من مكان. هو ده نفس المعنى. فاسلكوه ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يعني بيبقى الرجل يدخل من سلسلة تخرج من جيبه رجليه، يسلك فيها كما يسلك الجراد، يبقى عامل فيها زي الفرخة زي الكفة، حبات الكفة كده. طب السلسلة دي قد ايه؟ قال العلماء السلسلة 70 ذراعا بذراع الملك. الذراع الواحد 70 حلقة، الحلقة الواحدة تنزل حديد الأرض كله فيها. أقول تاني؟ أقول تاني. قال عز وجل ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فاسلكوه يعني ايه؟ يعني تدخل من حتة وتخرج من حتة، مثل قطعة اللحم المسمار الكباب، تدخل من فمه وتخرج من بطنه، أو العكس تدخل من بطنه وتخرج من فمه. فبالسلسلة دي 70 ذراعا بذراع الملك. الذراع الواحد من بين 70 ذراع في 70 حلقة حديد، حلقة زائد حلقة زائد حلقة، عد 70 تديني ذراع، ذراع زائد ذراع زائد ذراع يديني 60. طب الحلقة الواحدة دي قد ايه؟ هي حلقة مثلا مستريحة حول عنق المرأة؟ لا. حلقة حديد مثلا باب؟ لا. امال قد ايه الحلقة الواحدة؟ بتفهم وزن جميع الحديد الموجود على ظهر الارض. في كم مليون طن المكونه من الحديد الموجود في مصر وفي امريكا وفي شمال البلاد وفي اخر البلاد وفي شرق الارض وغرب الارض وفي اي انجلترا وفرنسا وقاره افريقيا واسيا واستراليا. الحديد ده كله لما تحط في كفه بيديك وزن حلقه واحده بس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضرب الكافر في النار مثل جبل احد. ومقعدته مقولة ثلاثة أيام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه كل مريض. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان كافرا بالله العظيم، كان الجزاء من جنس العمل، فجعله الله عز وجل يشهد مشهدا من تعذيب العظيم. كان عندنا يقول الولد الأرب مع أبوه يقول له انت مش من حاجة، يقول له انا مش هعمل لك حاجة. طيب ويغلق عليه الغرفة ويضربه ضربا مبرحة ضرب رهيب، يقول له انت مش عارف ابوك هيعمل ايه، انا هبيك ابوك هيعمل ايه. انه كان لا يؤمن بالله. طب ليه جاب العظيم هنا؟ لان العظيم هنا استعمل عظمته في التعظيم، وكان حريا بهذا العبد ان يؤمن بالله وبعظمته، بيؤمن بالله وعظمته. هو ما عملش كده يديله على دماغه ويسلك في ذاته سلسله زرعها 70 ذراعا، الذراع 70 حلقه، الحلقه في حديد قال ليه؟ انه كان ليؤمن بالله العظيم فكان الجزاء من جنس العمل. ما كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم، الحميم الماء الذي انتهى حره، ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئين. والحديث ما زال بيتحدث عن عظمه الله عز وجل وعن التعذيب، لان العذاب يوم القيامه عذاب عظيم وعذاب اليم وعذاب مهين، عذاب عظيم وعذاب اليم وعذاب مهين. وده له حديث اخر ان شاء الله. تبقى الموضع الاخير في سورة الحاقة، وايضا ساتركه لحضراتكم كما تركت الموضع الثاني من سورة الواقعة. وهو انا هقول بقى الايات انت تقولين تفريق ايه ولا كوني ولا تفريق. فنزولا من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. اسمع اسمع بقى، وانه لتذكرة القرآن يعني، وانه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هنا التسبيح كوني ولا شرعي ولا جزائي؟ إنه بس للقرآن فما منكم من أعلم أنه لتذكرة انه لحسن على الكافرين انه لحق اليقين او ايه شرعي. واللي هيبص بقدر تعالى لقطعنا منه اليقين هيقول جزائي وكلاهما صحيح. لكن المقصود هنا الكلام على القران، يعني ما تبصش في الحديث عن ولو تقول علينا بعض الاخرين لاخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه اليقين، ما تبصش على اليوم ده، لا بص على بقيه الايات الى قوله تسبح باسم ربك العظيم اللي هو على القران، اللي هو على القران فقط. هيكون هنا المعنى الشرعي اللي جاي اسباب. انتم تبارك الله عز وجل فيكم. اراني قد اطلت على حضراتكم اليوم واكتفي بهذا القدر في الحديث عن اسمه العظيم، على وعد باللقاء مع حضراتكم يوم الاربعاء القادم لنتحدث عن الرفع من الركوع وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طويلا مباركا عليه كما يحب ربنا ورده، اي حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اي ربنا ولك الحمد أهل الثناء وأهل المجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه الأشخاص سوف نقوم بشرط واحد أو اثنين منها إن شاء الله عز وجل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.